إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المحاضرة أو هذا الدرس الخامس من دروسنا في الأخلاق والتزكية لهذه الدورة السادسة، وهي الدرس الأخير في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، ونودعكم في هذه الأمسية على بركة الله تبارك وتعالى ورعايته. ما زلنا مع الأدب مع المعلم من قبل المتعلم. لا تدعوا فراغا في الصفوف الأمامية، لا تدعوا فراغا، إن قام يجلس في مكانه. وهذا من آداب مجلس العلم، إلا إن خرج لقضاء الحاجة وما كان ضروريا. أرجو الأخ الجنب العمود يملى الكرسي هذا. ذكرنا في مجلسنا الماضي وهو الرابع أن ابن عباس رضي الله عنهما أمسك بركاب زيد بن ثابت، ركاب الدابة، يعني ليضع قدمه في الركاب. فقال زيد بن ثابت: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: إن هكذا مصنع بالعلماء. وقال الشعبي: إن ابن عباس أخذ بركاب زيد بن ثابت، فقال له زيد: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له ابن عباس: وأنت أنت أنت أنت، يعني من أهل الفضل وأهل العلم، أنت شيخي وأستاذي، فأفعل هذا بك. وقال الحسن البصري: رؤي ابن عباس يأخذ بركاب أبي بن كعب، فقيل له: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ فقال ابن عباس: إنه ينبغي للحبر، الحبر أي العالم، إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف، إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. وقال أبو قيس: رأيت إبراهيم، يعني النخعي، رأيت إبراهيم غلاما محلوقا آخذا بركاب علقمة. فهذه آداب السلف مع أهل العلم مع المعلمين. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت يده، وسألت شيخنا الألباني عن تقبيل اليد، يعني أن يقبل أحدنا يد والده يد والدته، فقال: إنما تقبل يد العالم، تقبل يد العالم، لا أن يمد العالم يده، وإنما أن تقبل بدون أن يسعى هو إلى ذلك. قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يحدثني بالحديث، فلو يأذن لي أقبل رأسه لقبلت، يعني كان يأبى ذلك، كان يأبى ذلك. وقال ثابت البناني: قلت لأنس، أنس بن مالك، أعطيني عينيك التي رأيت رسول التي رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلهما، حتى أقبلهما. وهذا من الاعتراف بحق المعلم. وقال عبد الرحمن ابن مهدي وهو ثقة ثبت حجة كان يقول عنه شيخ الألباني رحمه الله: جبل في الحفظ، من أهل الحفظ والإتقان. قال ابن مهدي: قال شعبة: ما سمعت من أحد عدد حديث إلا واختلفت إليه أكثر من عدد ما سمعت منه. يعني كان يتردد على شيخه حبا فيه ومودة. اجلس بالخلف، لا، خذ ورقك لأنك خرجت، متى خرجت راح عليك الكرسي. وانظروا إلى أدب الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليش جالس وحده؟ هذا الغلام، هذا اقترب، ما تجلس بعيدا كذا، تعلم في صغرك كيف تجلس حتى ينفع الله بك في كبرك، وعينك على المعلم، عينك على المعلم. هذا من أبر البر، أن تتفقد شيخك وأستاذك، وإن جلسته مرة فاختلف إليه أكثر، وإن جالسته مرتين فاختلف إليه، يعني تردد عليه، وهذا من البر. ولكننا نرى أهل العقوق في هذا الزمان الذين يجلسون كثيرا ويعقون كثيرا أكثر، أي يعقون أكثر، كما قال أخي أبو أنس الدكتور محمد موسى، قال: هذا أخي أبا اليسر زمن العقوق، زمن العقوق للأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى أدب الصحابة في مجلس نبينا صلى الله عليه وسلم. وأي مجلس علم يتعلم فيه العلم الصحيح هو يكون في مقام مجلس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا جلوسا في المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسا في المسجد إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلينا، فكأن على رؤوسنا الطير، كأن على رؤوسنا الطير، لا يتكلم منا أحد، على رؤوسنا الطير، جالس بتمسمر زي يقول بعض الناس، كابس على نفسنا، بتمسمرين في المجلس، ممنوع الحركة، ممنوع كذا، بدون أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. هم كذلك جلسوا، لذلك سادوا العالم، وفتح الله على أيديهم الممالك، فتح الله على أيديهم بلاد مصر والعراق والشام وفارس واليمن بأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإخلاصهم قبل ذلك مع ربهم. نعم، أما نحن في مجالسنا معانا إلى جوارنا الشراب والطعام، ونرد على الهواتف، ونخرج للكلام وللمشي في الممرات، ولا نصبر، ونجلس في مجالس العلم، هذا يمد رجله، وهذا يجلس جلسة الكورنيش كأنه على شاطئ البحر، وهذا نائم، وهذا ما أدري. وإذا قيل لهم اجلسوا واتقوا الله قالوا: شديد، شديد، كأن على رؤوسنا الطير. أين أدبنا من أدبهم أيها الإخوة؟ أين أدبنا من أدبهم؟ قال أبو سعيد الخدري: كأن على رؤوسنا الطير، لا يتكلم أحد منا ولا كلمة، لا حس ولا فعل ولا حركة. يعني إيش يا علي كان رؤوس الطير؟ يعني إيش؟ لا يتحرك، لأن الطير لا ينزل على شيء إلا إذا كان ساكنا ثابتا. فهم لا يتحركون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المجالس التي تجلسون هي في مقام مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم في مقام الصحابة. إذا كان المعلم يجلس في مكان النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم تجلسون في أماكن الصحابة، أنتم خلفاؤهم، فلابد أن تتأدبوا بأدبهم لينفعكم الله عز وجل. قال أسامة بن شريك: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، كأنما على رؤوسهم الطير، مما رآه من أدب الصحابة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول أهل العلم. كلمتكم عن عبد الرحمن بن مهدي الذي هو ثبت وحجة وجبل من جبال الحفظ. قال أحمد بن سنان القطان: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه. اسمع صدقي، اسمع عشان تنقل لمن وراءك الأدب ولتتأدب أنت ومن حولك عن يمينك وعن شمالك. كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه. ما معنى لا يتحدث؟ لا يتحدث إلا هو وغيره لا يتحدث. أنت في مجالس العلم الطلبة من تحت لتحت
يقول
حكام صح ولا مش صح، ويمرر أوراق ويمرر كده زي لعيبة الشدة وهكذا، حركات طلبة لا ينبغي أن تكون أبدا. استمعوا، تعلموا الأدب من السلف ليس مني، لأنني شديد في نظركم. شيك أبو المثنى هيك بيحكوا شديد، والله المستعان كلها محاضرة ترتاحون ترتاحون. كان عبد الرحمن ابن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم، ولا يبرى فيه قلم، ولا يتبسم أحد. تبسم بس ما تضحك عليه شمد ها، واسمع، لا يتبسم فيه أحد وهو يتبسم، شايف كيف؟ ولا يتبسم فيه أحد. اسمع اسمع ماذا يقول: فإن تحدث أو برى قلما صاح عبد الرحمن بن مهدي، صاح به، صاح ولبس عليه ودخل. يعني إيش؟ ترك المجلس. شديد عبد الرحمن بن مهدي، ترك المجلس، تركهم، ما حدثهم ولا علمهم إذا إيش تحدث أحد أو برى قلمه في مجلسه. صاح يعني بهدله ونزل في ساحته وتركه ومشي. وكذا يفعل ابن نمير، وكان من أشد الناس في هذا ابن نمير أيضا. وكان وكيع أيضا، وكيع ابن الجراح شيخ الشافعي، وكان وكيع أيضا في مجلسه كأنهم في صلاة، كأن طلابه في صلاة، في صلاة. أما احنا نسمع من إخواني اللي لسه ملتزم امبارح وأول مرح يقول لك يا أخي كابس على نفسنا بمسمرنا. الله هذا أدب السلف، والله أنا رفيق بكم جدا ولطيف جدا. لو جلستم في مجالس الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وقال لأحدكم قم يا زمر قم، ماذا قلت؟ وهو يختار التائه الشارد غير المنتبه، وحينئذ لن يستطيع أن يقول، وأراد تأديبه يا دكتور سميح وتأديب من حضر، قم ماذا قلت أمام الناس في الحرم المكي؟ فإذا تلكأ لا تنم. اليوم أنت العيون مغربي الحجي مش شايف، عافاك الله. فإذا تلكأ في الجواب وما أجاب قال اخرج برا برا، يطرده. نحن إلى يوم من هذا ما طردنا أحدا. كان يطرد من مجلسه، أخرج برا. كان وكيع في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعل ودخل، يعني شاف حركة، ضحكة، ابتسامة، مشاغبة، واحد نايم، واحد مستخبي وراء العمود كذا، يقوم يلبس نعليه ويتركهم. وكان ابن نمير يغضب ويصيح، وكان إذا رأى من يبري قلما تغير وجهه. يبري قلم حتى لو دكاكيني سر. رأيتم كيف الأدب، كيف كان السلف؟ قال عبد الرحمن بن عمر: ضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن مهدي فقال: من ضحك؟ مين ضحك؟ من ضحك؟ فأشاروا إلى رجل لازم يحكوا، ما في فيه مغاوزة ولا داري عليه، وإلا كلهم هيروحوا فيها، واحد يخرج أحسن ما الشيخ يخرج. فأشاروا إلى رجل قال: تطلب العلم وأنت تضحك؟ لا حدثتكم شهرا، لا حدثتكم، عشان هذا الإنسان شهرا. شديد ابن مهدي هذا، الشيخ الألباني كان يحبه. طبعا لا مش تجاوز، هذول العلماء هم لولاهم لما وصلان العلم، هذه ما هي شدة. الصحابة تأدبوا، هم الصحابة كان يبروا أقلام في مجلس النبي عليه السلام، الصحابة كأن على رؤوسهم الطير. كان في صحابي بيرد على التليفون الموبايل، كان في صحابي يمدد رجليه عند حضرة النبي عليه السلام. لا احنا الآن بتجيب له كرسي وكنباية وقاعد حاطط رجله فوق الكرسي مسوي لك هيك. احكي لك بعض الناس جالسين مسويين هيك. الرسول عليه السلام علمه وعلم الناس، هو يعلمنا. احنا في فرق، احنا نتكلم عن ادب الطالب مع المعلم، اما المعلم فله ادب مع الطلبة، له ادب ويحترمهم ويحبهم ويحرص عليهم، وان شد عليهم هذا لاجل مصلحتهم، ويعاملهم كاولاده ويحبهم كنفسه. والمعلم الذي لا يحب طلابه لا خير فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد، لكن كلامي عن أدب المتعلم مع المعلم. أما أدب المعلم مع المتعلم فهذا نجمع المشايخ ونعملهم درس في الأدب. قال الخطيب البغدادي رحمه الله، اكتبوا هذا: أول ما يلزم الطالب عند السماع أن يصمت ويصغي، إلى استماع ما يرويه المحدث. قال الضحاك ابن مزاحم: أول باب من العلم الصمت، والثاني استماعه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه. قال الضحاك ابن مزاحم: أول باب من العلم الصمت، والثاني استماعه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه. وقال محمد بن النضر الحارثي: كان يقال: أول العلم الإنصات له، ثم الاستماع له، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم نثه. نثه يعني نشره. قال حمدان، اسمعوا إلى هذا الأثر أيها الإخوة واحفظوه ففيه عبرة. قال حمدان بن الأصبهاني، هنا قبل ذلك اكتب: قال الخطيب البغدادي: قال الخطيب البغدادي: ينبغي أن يكون مقعد الطالب، ينبغي أن يكون، أو ضع قبلها واو، وينبغي أن يكون مقعد الطالب من المحدث، وينبغي أن يكون مقعد الطالب من المحدث بمنزلة مقعد الصبي من المعلم، بمنزلة مقعد الصبي من المعلم. يعني يجلس معه بأدب، ويجلس كما جلس جبريل الأمين الذي نزل من السماء. يا دكتور سميح، شو كيف نزل جبريل؟ كيف جلس جبريل يا دكتور؟
أيوة.
وهو من؟ رسول رب العالمين من الملائكة، خير الملائكة، ليعلمنا كيف نجلس في مجالس الله. جلس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم جلسة المتعلم، على ركبتيه، جثى على ركبتيه، ووضع كفيه على فخذي نفسه. قال حمدان بن الأصبهاني: كنت عند شريك القاضي، شريك بن عبد الله، فأتاه بعض ولد المهدي، المهدي الخليفة، بعض أولاد الخليفة، يعني الأمير، جاءه أمير، ابن أمير المؤمنين. فأتاه بعض ولد المهدي، هو الذي أتى إلى مجلس المعلم العالم المحدث المربي، فاستند إلى الحائط. جلس ابن المهدي وين؟ على الحائط، بعيد عن مجلس العلم، ما جلس جلسة طالب العلم قريبا. تفعل كثيرا ما لا يرضي المعلم، جاهد نفسك. فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث، هو على الحائط، يعني كأنه إيش، واحد لواحد، يعني هو يعني مش مراعي الأدب مع الشيخ. فلم يلتفت إليه، شريك لم يلتفت لابن المهدي، لابن الخليفة، لابن أمير المؤمنين، لم يلتفت إليه. يعني إيه يعني؟ يعني أهمله، ما عبرهوش، يعني ما عبرهوش. وفهم الرسالة، هو قاصد هذا الشيء، فأعاد عليه ابن المهدي أمام الطلبة: هروح اشتكي لأبوه أمير المؤمنين، يا ما تصور رحت هيك، خذوه على السجن الحربي أو أبو زعبل أو غيره، لكنه العلم والأدب. فأعاد ابن المهدي على شريك، فلم يلتفت إليه، ما عبرهوش، أهمله. فقال ولد المهدي: كأنك تستخف بأولاد الخلافة، أنت تستخف بأولاد أمير المؤمنين. شوف، بده يخليها قضية أمن دولة عليا. وانظر إلى أدب شريك مع الحاكم. فقال: لا، أنا لا أستخف بالخلافة ولا بأولاد الخلافة، ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. أنا لا أضيع العلم ولا أعلم ولا أجيب من كان هذا حاله، أنا أحترم الخليفة وأحترم أولاده، ولكني لا أضيع العلم. فقال: كأنك تستخف بأولاد الخلافة؟ فقال: لا، ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. ففهم ابن الخليفة، قال: فجثى على ركبتيه، ترك إسناد ظهره الحيطة وجلس مجلس أو جلس طالب العلم، ثم سأله فقال: شريك، هكذا يطلب العلم، هكذا يطلب العلم. انظر، أدب ابن الخليفة وأدب الحاضرين. فإذا ليس من الحرج على إخواننا إذا قلنا نقترب من بعضنا البعض ونجلس صفوفا خلف بعضنا البعض، فهذا الافتراق من الشيطان، ومن الأدب الاقتراب. شوف كيف أدب العلماء مع العلماء، يعني عالم يريد أن يتعلم شيئا على يدي عالم آخر. قال إدريس بن عبد الكريم: قال لي سلمة بن عاصم: أريد أن أسمع كتاب العدد من خلف، فقلت لخلف، فقال فليجئ، أهلا وسهلا تفضل. فلما دخل رفعه أي أكرمه لأن يجلس في الصدر، في صدر المجلس إلى جواري، عالم وبده يطلب العلم عنده، فقال تفضل تفضل جنبي هنا. فأبى وقال لا أجلس إلا بين يديك، لا أجلس إلا بين يديك، يعني مع طلبة العلم مثلي مثلهم. وقال هذا حق التعليم، هذا حق التعليم، يجلس بين يدي المعلم كأنه صبي، وإن كان أكبر منه سنا وإن كان أكبر منه علما، وإنما إذا جاءه إلى مجلسه تأدب معه وتأدب مع مجلس العلم. قال له، فقال له خلف، شوف خلف إيش قال له، جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة فاجتهدت، بيحكي له بيقول له سبحان الله، يعني يريد أن يقول يا دكتور سميح، يريد أن يقول سبحان الله، أهل العلم تربيتهم واحدة، أهل العلم حقا وصدقا تربيتهم واحدة، فهو يقول له جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة فاجتهدت أن أرفعه فأبى، وقال أحمد لا أجلس إلا بين يديك، نفس الكلام، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. إحنا الآن نرى في هذا الزمان كيف حال المتعلم مع المعلم، المعلم هو المتواضع ويرجو الرضا من التلميذ لئلا يقول عنه شديد أو لئلا يقول عنه كذا وكذا وكذا، انقلبت الموازين أيها الإخوة، ويريد الطالب أن يحاكم الأستاذ أو يريد الطلبة أن يحاكم الأستاذ لأنه شديد، أنت كنت شديدا في مجلس كذا وكذا، سماح حضرة الطالب، سماح، وأنت فعلت مع ابني كذا وكذا، سماح يا حضرة الطالب، سماح، وأنت فعلت كذا، الله أكبر. انظر زمان المحاكمات، محاكمات الطلبة للأساتذة، بالله عليكم يكون في هذا بركة، في هذا العلم وهذه المجالس بركة. طبعا طبعا، وكمان في آية مناسبة في المعنى، يقول الدكتور هنا يعني إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. عندنا أدب موسى مع الخضر، وموسى أفضل من الخضر، مختلفوا في الخضر هل هو نبي أم رجل صالح، فالراجح أنه رجل صالح وليس بنبي، وعلى كل حال إن كان نبيا فموسى أفضل منه، هو نبي رسول، هو أحد أولي العزم، وهو كليم الله، أحد أولي العزم من الرسل وهو كليم الله، ومع هذا قال موسى للخضر ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسى الأدنى يقول، الأعلى يقول للأدنى، لأن الذي سيعلمه هو الخضر وإن كان الأدنى، لكن هو معلمه في هذا، فواجب عليه السمع والطاعة والتواضع. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أيها الإخوة، في الختام لا يسعني إلا أن أذكر بعض الآداب التي لا بد لطالب العلم أن يراعيها. قال الخطيب البغدادي رحمه الله ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه وتوظيف السنن على نفسه. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واستمعوا لبعض الآثار التي في شرح هذا الكلام من كلام البغدادي. قال إبراهيم الحربي: ينبغي للرجل إذا سمع، قال إبراهيم الحربي: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. وقال سفيان ابن سعيد الثوري، وهو أمير المؤمنين في الحديث، سفيان ابن سعيد الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني إذا فعلت شيئا فليكن عليك دليل، أو فليكن لك فيه دليل، أي لا تفعل إلا بعلم. بعلم: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وفهم بعض الطلبة هذا عن شيخنا الألباني رحمه الله، وشيخنا كان يعني بسبب الشيخوخة تتحرك رأسه، تهتز، ويظهر هذا جليا بخاصة في حال الصلاة. وكان كبير الهامة، رأسه كبير مليان علم ما شاء الله. المهم، وكان حريصا على السنة، وألف وصنف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فرؤي بعض الإخوة عندما يصلي يفعل كالشيخ، وهو يصلي حط يده على صدره، فصار يحرك رأسه. ليش يا أخي؟ قال: هكذا السنة، رأيت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يفعل هكذا في الصلاة. يعني معناه أنه يفعل هذا إيش؟ سنة. إيه نعم. فقيل له في ذلك، فبين شيخونا بأنه لأجل الشيخوخة يفعل هذا، وليس هذا من السنة. كما أن ابن عمر رضي الله عنه يعني جلس متربعا في الصلاة، فجلس رجل إلى جواره صلى معه فتربع مثله عند تشهد، فأخبره ابن عمر بعد الصلاة: لماذا فعلت هذا؟ قال: رأيتك تفعل، وأنت يعني ما شاء الله أنت تحب السنة. قال: إنما فعلت هذا لوجع في ركبتي، وإنما السنة أن تجلس كذا وكذا، يعني متوركا أو مفترشا بحسب الصلاة. فإن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، كيف حتى الكافية؟ فافعل، فافعل. يعني تعلم الآثار النبوية ووظفها على نفسك، تكلم بها وافعل بها واذهب بها، وهكذا عيش حياتك كلها عليها. قال الحسن البصري: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث، يطلب العلم يعني شوف كيف العلم له أثر، له أثر على صاحبه، لا بد أن يرى أثر العلم، فلا خير في علم لا يعمل به صاحبه. وأنتم تعلمون أن أول من تسعر بهم النار عالم، لأنه ما تعلم العلم لأجل العمل، وإنما تعلم العلم لأجل المباهاة وليقول الناس عالم. كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. أيضا قال إبراهيم بن إسماعيل: كان أصحابنا يستعينون على طلب الحديث بالصوم. كان أصحابنا يستعينون على طلب الحديث، يعني طلب العلم، بالصوم. يجتهدون في العبادة وفي الطاعة حتى يعينهم ربهم عز وجل، يصومون لله ويقومون ويتصدقون ويقرؤون القرآن ويفعلون الخيرات حتى يعينهم الله عز وجل على طلب العلم وعلى تطبيقه. قال عصام أو أبو عصمة عاصم ابن عصام البيهقي: بت ليلة عند أحمد ابن حنبل فجاء بالماء فوضعه، أتى له بوعاء فيه ماء، حطه عنده في غرفة الضيافة أو في مكان الضيف، حط مية جنبه. فلما أصبح يعني صلاة الصبح نظر الإمام أحمد إلى الماء فإذا هو كما كان، يعني ما توضأ ما نقص الماء. فقال أحمد: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. سبحان الله، يقولها إيش؟ متعجبا. فيعني أن طالب العلم يطبق ما يعلم. قال أبو عمرو ابن حمدان: سمعت أبي يقول: كنت في مجلس أبي عبد الله المروزي فحضرت صلاة الظهر، فأذن أبو عبد الله فخرجت من المسجد. خرج بعد إيش؟ بعد الأذان، عشان إيه؟ يتوضأ. فقال: يا أبا جعفر، إلى أين؟ وين رايح أنت بعد الأذان؟ قال: قلت أتطهر للصلاة، عشان إيش؟ توضأ. قال: كان ظني بك غير هذا، يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة. ونحن في مساجدنا كثير من إخواننا يأتي في الركعة الثالثة قبل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يأتي يدخل. شوف كيف أهل العلم وكيف هم في تأديبهم لغيرهم. قال: كان ظني بك غير هذا، يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة. قال قاسم ابن إسماعيل ابن علي: كنا بباب بشر بن الحارث فخرج إلينا، فقلنا: يا أبا نصر حدثنا. فقال: أتؤدون زكاة الحديث؟ إذا بنقول ضريبة الحديث يعني، لكن الضريبة ليس من الدين في شيء، والزكاة من الدين. فقال: أتؤدون زكاة الحديث؟ قال: قلت له: يا أبا نصر، وللحديث زكاة؟ قال: نعم، إذا سمعتم الحديث فما كان في ذلك من عمل أو صلاة أو تسبيح استعملتموه، ما تعلمته في الحديث طبق فورا. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله إذا سمع حديثا استعمله. سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة الصحابي الجليل وأعطاه، أعطى الحجام دينارا، فاحتجم الإمام أحمد وأعطى الحجام دينارا. هكذا كان يستعمل الحديث فورا يطبق عليه. لذلك كان إمام أهل السنة والجماعة، وما من أحد من أهل السنة إلا ويحب الإمام أحمد. أيها الإخوة، هناك بعض الآداب التي لا بد من أن نبينها في وقتي الأخير معكم في دورتنا هذه. من الآداب البكور إلى مجالس العلم، البكور إلى مجالس العلم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. يعني أن يأتي طالب العلم مبكرا قبل الناس، متقدما على المعلم، أن يكون المعلم هو آخر الناس الذي يدخل قاعة الدرس أو مكان الدرس. فهذا من الأداب التي لابد أن يراعيها طالب العلم. أيضا من الأداب مشي الطالب على تأودة من غير عجلة، يعني يمشي وعليه السكينة والوقار. لابد من بيان ما يقدمه طالب العلم في الطلب. وهنا أبيات، قبل ذلك أبيات شعر استمعوا إليها من محمد بن هارون الدمشقي دكتور سميح اسمع، يقول لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي، كاغد ورق رزمة يعني، أحب إلي من عدل الدقيق الطحين اللي هو يعني القوت، ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق، من شرب إيش؟ العسل. يعني يديله كف، الله تسلم إيدك يا شيخ، شايف؟ ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق. تمام، وين هالنفسيات في هذا الزمان؟ أين الأدب هذا دكتور؟ وين؟ إن شاء الله. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله، ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم، إذ كان أجل العلوم، أجل القرآن يعني، وأولاها بالسبق والتقديم. طبعا هذا الذي يقدم وقبل كل شيء. طبعا تعلمون الأحاديث، اقرأوا القرآن، أو قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. استمعوا لهذا الأثر أيها الإخوة. قال الوليد بن مسلم: كنا إذا جالسنا الأوزاعي فرأى فينا حدثا، يعني غلاما صغيرا، قال: يا غلام قرأت القرآن؟ يعني هل حفظت القرآن؟ فإن قال نعم، قال: اقرأ يوصيكم الله في أولادكم. يجيب له آيات إيش؟ الميراث. طب وريني، يختبره، شوف كيف. وإن قال لا، لا والله مش حافظ القرآن، يقول: اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم. علمتم لماذا نطلب من الأشياخ أن يعلموا طلابهم القرآن قبل أي شيء؟ لأن صاحب القرآن ثقيل، راسخ، متزن، من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. فلذلك أوصي بأن تقدموا القرآن والأدب واللغة على كل العلوم، قبل العلوم، قبل أن تطلب العلوم. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: فإذا رزقه الله تعالى حفظ كتابه، فليحذر أن يشتغل عنه بالحديث، أو غيره من العلوم، اشتغالا يؤدي إلى نسيانه، قال: ثم الذي يتلو القرآن من العلوم، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، فيجب على الناس طلبها، يعني السنن والأحاديث، إذ كانت أس الشريعة إذ كانت أس الشريعة وقاعدتها. إذ كانت أس الشريعة أس أساس أصل. إذ كانت أس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما ينطق عن الهوى. والحديث معلوم: إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا أبدا، ما أخذتم بهما وعملتم بما فيهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. نكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب النافع الماتع، وأوصي إخواني بتعلم اللغة العربية، بتعلم البلاغة والصرف والنحو، وأن يتعلموا القرآن والتجويد، وأن يتعلموا الأدب والأخلاق والتزكية والتربية قبل أن ينشغلوا بالعلوم الأخرى. وهنا أحد إخواننا يسأل: هل يجوز في الكتابة أن نختصر صلى الله عليه وسلم إلى صاد؟ نقول: ليس هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نكتب صلى الله عليه وسلم. هل نبخل على أنفسنا بالأجر بكتابة هذه الكلمة العظيمة؟ لا نبخل على أنفسنا، نسأل الله أن ينفع الجميع. وبهذا تكون انتهت دروس الأخلاق والتزكية في هذه الدورة الخامسة لمركز الإمام الألباني، للسادسة، الدورة السادسة لمركز الإمام الألباني في شهر جمادى 1400، جمادى الأولى 1425، الشهر السابع للسنة الرابعة بعد 2000 للميلاد. نسأل الله يجمعنا وإياكم على خير، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.